بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انه يمكن ان يستدل على البساطه بضروره عدم تكرار الموصوف في مثل زيدون الكاتب ولزومه من التركب واخذ الشيء مصداقا او مفهوما في مفهومه. كان البحث حول كلام المحقق الشريف بخروج الذات من معنى المشتق، والآن الأخون يذكر دليلا آخر على خروج مفهوم الذات من معنى المشتق، وهذا الدليل من المحقق الدواني. في مثل زيد الكاتب، فهنا وصف وموصوف. زيد موصوف والكاتب وصف، وهذه الجملة الناقصة ظاهر لها موصوف واحد. لو فرضنا أن هذا المشتق اللي جعل وصفا مركبا من ذات ونسبة وحدث، الكاتب يتحول إلى شيء له الكتابة أو زيد له الكتابة، يعني إما مفهوم الذات داخل في معنى الكاتب فيتحول الكاتب إلى شيء له الكتابة، وإما مصداق الذات داخل في معنى المشتق فالكاتب يتحول إلى زيد له الكتابة. فحينئذ يتعدد الموصوف، زيد الأول الموصوف الأول وزيد الثاني الموصوف الثالث، أو زيد موصوف أول والشيء الموصوف الثاني، يستلزم تكرر الموصوف، وهذا على خلاف ما فرضناه أن هذه الجملة الناقصة موصوفها واحد. هذا دليل من قبل المحقق الدواني أن الذات مفهوما أو مصداقا خارج عن معنى المشتق، لكن الرد على هذا الدليل واضح. ما المقصود من تكرار الموصوف؟ المحقق الدواني قال لو كان المشتق في هذه الجملة الناقصة مركبا يستلزم تكرار الموصوف، وتكرار الموصوف على خلاف ما فرضنا أن هذه الجملة لها موصوف واحد. إما تكرار الموصوف بمعنى إعادة نفس الشيء مدة بعد أخرى، فإذا كان هذا المعنى مقصودا في هذا الاستدلال، فلو كان المشتق مركبا من مفهوم الذات والنسبة والحدث، هذه الجملة الناقصة تصير زيد شيء له الكتاب، شيء ليس تكرارا لزيد، لأن التكرار شنو معناها؟ إعادة نفس الشيء مدة بعد أخرى. فالشيء ليس إعادة نفس الزيت، فلا يستلزم تكرار الموصوف. وأما إذا كان المقصود من التكرار هو تعدد الموصوف، الموصوف متعدد، فهنا زيد الكاتب على فرض تركب المشتق من الذات والنسبة والحدث. أصلا زيد الكاتب مركب، هذا الفرض اللي ذكره المحقق الدواني، لأن زيد الكاتب جملة ناقصة موصوفها واحد، هذا ليس صحيح. على فرض أن المشتق مركب من ذات والنسبة والحدث، زيد الكاتب أصلا موصوف متعدد ليس بواحد. فلذلك هذا الاستدلال ليس بصحيح. بعد ذلك نأتي إلى قول المشهور، ولو الأخ ما شرح قول المشهور. قول المشهور أن الذات داخلة في معنى المشتق، كاتب بمعنى شيء له الكتاب، والمقصود من الذات التي أخذت في معنى المشتق هي الذات المبهمة من جميع الخصوصيات، مبهمة من ناحية أن هذه الذات اللي أخذت في المشتق عرض أو جوهر، ممكن أو واجب، مغاير للحدث أو غير مغاير للحدث، نفس الحدث، في مثل البياض أبيض، أبيض ذات له البياض، ذات له البياض، هذا الذات نفس البياض لأن حملناه على البياض. وأحيانا لا، هذا الذات مغاير للحدث، مثل الجسم أبيض، أبيض ذات له البياض، لكن هذا الذات اللي له البياض عبارة عن الجسم، يصير مغاير للبياض. فحتى من هاي الناحية، هاي الذات اللي مأخوذة في المشتق من ناحية أنها عين الحدث وعين المبدأ أو غير، من هاي الناحية كذلك مبهم. فهذا النوع من الذات، الذات المبهمة من جميع الخصوصيات، أن هذه الذات عرض أو جوهر، واجب أو ممكن، عين المبدأ أو غير المبدأ، من جميع الخصوصيات مبهمة، ذات مبهمة أخوذة في المشتق، هذا هو قول المشهور. لكن قول المشهور فيه إشكال، عدة إشكالات. الإشكال الأول من قبل المحقق الشريف، وذكرنا بالتفصيل هذا الإشكال، مفهوم الذات، مصداق الذات. لا، احنا قلنا المشهور يقولون ذات مبهمة. حتى من هاي الناحية، هل مفهوم الذات او مصداق الذات، من هاي الناحية مبهمة، ذات مبهمة من جميع الجهات، هذا النحو من الذات مأخوذ في معنى المشتق. واحنا دفعنا اشكال المحقق الشريف، لكن هناك إشكالات أخرى. الإشكال الأول، المشتق مركب من هيئة ومادة، في مثل كاتب، هيئة الكاتب ومادة الكاتب وهي الكتاب. فما دام المشتق ليس له إلا جزئين، هيئة ومادة، نحن نسأل الآن هذه الذات المبهمة، الإبهام أمر نسبي، يعني بالنسبة للخصوصيات الزائدة على الذات، خصوصيات الزائدة على مفهوم الذات، خصوصية أن هذا المفهوم واجب أو ممكن، خصوصية أنه عرض أو جوهر، خصوصية أنه عين المبدأ أو غير المبدأ، هذه خصوصيات زائدة. فالإبهام دائما بالنسبة للأمور الزائدة عن المفهوم، فالمفهوم في حد ذاته معين. ما دام مفهوم الذات وهو مفهوم شيء معين، ولكن الإبهام من ناحية الخصوصيات الزائدة على نفس المفهوم، الآن نحن نقول هذا المفهوم المعين في حد ذاته أخذ في معنى المشتق، أخذ في مادة المشتق أو في معنى هيئة المشتق، ما في أكثر من احتمالين، لأن المشتق قلنا مركب من مادة وهيئة، فهذا الذات اللي هي مفهوم معين في حد ذاته لكن من ناحية الخصوصيات الزائدة مبهمة، هل هذا المفهوم مدلول المادة أو مدلول الهيئة؟ فإن كانت مدلول المادة، مادة المشتق مادة سارية في جميع المشتقات حتى المصادر، المادة شنو؟ الحروف الأصلية، هذه الحروف الأصلية في الكاتب شنو؟ الكاف والتاء والباء، هذه الحروف الأصلية في الكاتب، في مكتوب، في كتب، في يكتب، في الكتاب. وقطعا هذه الذات مو مدلول المادة إذا كانت المادة في الفعل أو المصدر، مادة الكتابة في كتب ما تدل على الذات، ومادة الكتابة في الكتابة المصدر ما تدل على الذات. فلا بد أن نقول هذه الذات أو المفهوم المعين في حد ذاته ومن ناحية الخصوصيات الزائدة مبهمة ليس مدلولا للمادة، وإلا إذا كانت مدلولة للمادة، مادة المشتق سارية في جميع الكلمات من مشتق وفعل ومصدر. فكيف هذه المادة عندما تكون في هيئة المشتق تدل على الذات، وعندما تكون هذه المادة في هيئة الفعل، فعل المضارع أو فعل الأمر أو فعل الماضي، أو هذه المادة في المصدر ما تدل على الذات؟ فحتما هذه الذات ليست مدلولة للمادة، مادة المشتق. نأتي إلى هيئة المشتق. هيئة المشتق ثبت عند المصوليين المتأخرين أن الهيئة معناها حرفي، يعني معنى غير مستقل في المفهوم، هذا هو معنى الهيئة، مثل الحروف، شلون حروف معناه غير مستقل، فالهيئة كذلك معناه غير مستقل. ما دام معنى الهيئة غير مستقل، الذات مفهوم الذات مفهوم اسمي مستقل، فكيف الهيئة تدل على معنى اسمي مستقل؟ لذلك المشتق لا مادة تدل على الذات ومفهوم الشيء ولا هيئة تدل على مفهوم الشيء. هذا هو الإشكال الأول الوارد على هذا القول. والإشكال الثاني أنه في حمل المشتق على الذات، مثل كاتب لما يحمل على زيد، زيد الكاتب. الحمل كما تعرفون بمعنى الاتحاد بالوجود، حمل الشايع، وإلا حمل الأول هو الاتحاد بالمفهوم. الحمل الشايع بمعنى الاتحاد في الوجود. ففي الحمل الغرض هو إثبات الاتحاد بين الحدث وبين الذات اللي هو الموضوع. في مثل زيد كاتب الغرض من هذا الحمل أن نخبر عن الاتحاد بين زيد والكتاب. هذا هو الغرض من الحمل. الآن لما كان الكاتب مركبا من ذات ومن النسبة ومن الحدث، فالحمل بصير بين مفهوم الذات وبين مصداق مفهوم الذات وهو مفهوم الشيء، ومصداقه هو زيد. فثبت الاتحاد بين زيد ومفهوم الشيء، وما حصل الاتحاد بين زيد والكتاب، بل الاتحاد بين زيد ومفهوم الشيء. ما حصل الغرض والمقصود من الحمل الشائع الصناعي، وهو الاتحاد بين الحدث وبين الموضوع. وهذا هو الإشكال الثاني، ولكن الإشكال الثاني ليس بمهم، لأن واحد ممكن يقول من يقول أن الغرض من الحمل هو الاتحاد الوجودي بين الحدث وبين الموضوع؟ لا، الاتحاد الوجودي بين زيد والشيء، لكن الشيء المقيد به الحدث. شيء مقيد بالحدث مصداقه زيد، مو الاتحاد بين الشيء المطلق وبين الزيد. لا، الشيء اللي له الحدث له الكتابة، هذا الشيء متحد مع الزيد. هذا هو الغرض من الحمل الشائع. ولازم يكون الغرض هو الحكم بالاتحاد بين الكتابة والزيد حتى تقولوا إذا كانت الذات داخلة في معنى المشتق يستلزم الاتحاد بين مفهوم الشيء ومصداقه، وهذا ليس هو الغرض من الحمل الشائع. المهم هذا الإشكال ليس بمهم كثيرا، لكن أهم الإشكالات هذا الإشكال اللي طرحناه. خائف تأتي مدلول للمشتق، مدلول شنو؟ مدلول المادة. المادة سارية في جميع الكلمات من المشتقات والأفعال والمصادر، والحال أن هذه المادة لو كانت في الأفعال أو في المصادر ما تدل على الذات. وإما نقول مدلول للهيئة، الهيئة تدل على المعنى الحرفي والذات معنى الاسمي. فبماذا يدل المشتق على الذات؟ هذا أهم الإشكالات الواردة على قول المشهور اللهم إلا أن نقول. أن المشتق مجموع من حيث المجموع وضع لذات له المبدأ، مو أنه هناك وضع متعدد، المادة وضع لمعنى والهيئة وضعت لمعنى آخر، لا مو هالشكل. إذا كان الوضع متعددا إيه هذا الإشكال يأتي، لكن الوضع وضع المشتق بوضع واحد مادة وهيئة للمجموع ذات له الحدث. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأنه قلنا في الفرق بين المشتق والجامد على تعبير الأصوليين ماذا قلنا؟ قلنا الجامد بمادته وهيئته وضع لمعنى، أما المشتق لا، بمادته وضع لمعنى وبهيئته وضع لمعنى آخر. هذا هو الفرق بين المشتق والجامد. ما دام هذا هو الفرق فمعناها أن الوضع في المشتق متعدد، وما دام الوضع في المشتق متعدد، المادة وضع لمعنى للحدث مع الذات، فشلون هذه المادة في بقية الكلمات مثل الفعل والمصدر ما تدل على الذات، ووضعت الهيئة بوضع آخر للمعنى الحرفي، فالذات معنى اسمي، كيف وضعت الهيئة هيئة المشتق للذات والنسبة. فلذلك أهم الإشكالات على قول المشهور هذا الإشكال. بعد هذه الإشكالات الثلاثة على قول المشهور، إشكال المحقق الشريف وقابل للدفع والإشكال الثاني والإشكال الثالث، فما يبقى إلا قول الفلاسفة لا فرق بين المشتق وبين المبدأ إلا بالاعتبار. هلا تفصيل هذا القول إن شاء الله في الأمر السادس، الأخون يتعرض إلى الفرق بين المشتق ومبدئي، هناك أفصل هذا القول. ففي الدورات السابقة كنت أميل إلى هذا القول، الآن ما صار لي مجال، أدقت أكثر أشوف أي قول من هذه الأقوال صحيحة. لذلك حتى الآن تبين الإشكال على قول المحقق الشريف اللي المبدأ المنتسب هو معنى المشتق، وقول المشهور المشتق ذات له الحدث، ويبدأ القول الثالث قول الفلاسفة. بعد ذلك نأتي إلى الإرشاد، نقرأ عبارة الأخوان: ثم أنه يمكن أن يستدل على البساطة، البساطة يعني خروج الذات عن معنى المشتق لضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، يعني بديهي أن زيد الكاتب الموصوف واحد، ولزوم التكرار من التركب، تركب المشتق من الذات والنسبة والحدث، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهوم المشتق. وإحنا ردينا على هذا الاستدلال المحقق الدواني إرشاده: لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا. في هذا الإرشاد الأخوان يريد أن يبين محل النزاع. احنا بينا محل النزاع اول ما دخلنا في البحث، قلنا البساطة على نوعين: بساطة لحاضية في مقابل التركب اللحاضي، وبساطة حقيقية في مقابل التركب الحقيقي. البساطة اللحاضية انه الشيء يلحظ ويتصور في الذهن بنحو الوحدة، قلنا هذا التعبير وارد فيما إذا كان المتصور مركبا، لكن يتصور في الذهن بنحو الواحد. أما تعبير آخر للبساطة اللحاظية أنه للشيء إدراك واحد، للشيء إدراك واحد، هذا أعام من أن يكون الشيء اللي له تصور واحد وإدراك واحد، هذا الشيء سواء كان بسيطا أو مركبا، والمركب مركب اعتباري أو مركب حقيقي، والمركب الحقيقي كمان قسمناه إلى قسمين بتحليل من العقل، هذا بتحليل من العقل، هذا التحليل العقلي مطابق للواقع أو مطابق للخارج، هاي بالتفصيل ذكرها في الدروس السابقة. المهم هذا هو البساطة اللحاظية، الشيء له تصور وإدراك واحد في الذهن، أو الشيء يدرك بنحو الوحدة. وفي مقابل هذه البساطة اللحاظية الترقب اللحاظي، الشيء يلحظ بلحاظ متعدد بحسب أجزائه، مثل ضارب التركب اللحاظي في الضارب لحاظ الذات والنسبة والعدد، فلكل جزء من هذه الأجزاء لحاظ وتصور لحاله، فصار ضارب معناه مركب لحاظيا. فالأخ يقول البحث حول البساطة والتركب اللحاظي، من المشتق يأتي إلى الذهن صورة واحدة أو صور متعددة، هذا هو محور البحث، صورة واحدة مثل الضارب صورة واحدة، يعني هذه الأجزاء الثلاثة ذات له الضرب بنحو الانجماج والوحدة يأتي في الذهن. وأما إذا قلنا لا مركب بالتركب اللحاظي، لا، صور متعددة، صورة للذات وصورة للنسبة وصورة للحدث تأتي إلى الذهن من كلمة ضارب، هذا هو محور البحث بنظر الأظن. وقلنا ليس هذا هو محور البحث، وأظن هذا النزاع باطل، بديهي أن كلمة واحدة صورة واحدة يأتي إلى الذهن. فلذلك لو كان مقصود القائلين بالتركب بمعنى المشتق أن من المشتق تأتي صور متعددة، صورة للذات وصورة للنسبة وصورة للحدث، هذا بصير جملة تم، كاتب بصير شيء له الكتابة، شيء مبتدأ وله دال على النسبة بين الشيء وبين المحمول وهو الكتابة، تصير جملة تامة، وهذا بديهي المطلق. إذا كانت تأتي صور متعددة من كلمة كاتب وضارب، هذا معناها أن معنى المشتق جملة تامة، والحال أنه هذا بديهي المطلق، فحتما هذه النسبة نسبة اندماجية، يعني شيء في حالة الاندماج بالكتابة، هذا الشيء في حالة الاندماج بالكتابة له صورة واحدة في الذهن، لكن العقل يحلله إلى هذه الأجزاء. يعني أنت تتصور ضارب، هاي الصورة المبهمة من الشخص في حالة الضرب، تتخيل خيال مثل شلون تشوف شبح من بعيد بدون أن تعينها أن هذا الشخص منه، مو صورة إنسان، لكن بدون أن تتعين زيد أو بكر أو عمر، لا، بدون هذا التعين أنت تتصور زيد في حالة ضرب، هنا الذات المبهمة متلبسة بالضرب، وهذه الصورة صورة واحدة تأتي للذهن، فالنسبة حينئذ تكون نسبة ناقصة ليس للنسبة صورة لحالها. لذلك هذا الكلام الذي ذكره الأخون ليس له أساس، أن النزاع في البساطة والتركب لحاضي، إذا كان النزاع حول البساطة والتركب لحاضي، التركب لحاضي بديهي البطلان، كيف يتنازعون فيه؟ تركب لحاضي يعني لكل جزء لحاض لحاله، فيستلزم أن يكون مفاد المشتق جملة تامة. حتما ليس البحث حول البساطة والتركب الحقيقي، البساطة والتركب الحقيقي مورد البحث. وفي كلام الأخوند احتمالين، احتمال أول احنا على أساس هذا الاحتمال شوية شرحنا في أول ما دخلنا في بحث بساطة المشتق والتركب مفهوم منتزع من الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به، هذا تعبير الأخوان. احتمال في كلام الأخوان على أساس هذا التعبير، واحتمال آخر موجود في كلمات الأخوان في هذا الإرشاد. إن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن هذين الاحتمالين، فقط نحن نعرف محل النزاع بنظر الأخوان، وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح. لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، يعني البساطة اللحاظية، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء ما إلا شيئا، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهم. هاي التعبير الثاني، هاي التعبير الثاني يدل على احتمال. التعبير اللي مضى في أول بحث بساطة وتركب المشتق منتزع مفهوم بسيط منتزع من الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به، هذا احتمال آخر. إن شاء الله نتحدث عن هذين الاحتمالين في كلمات الأخوان في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.